بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم اجز شيخنا عنا خير الجزاء، واغفر له ولوالديه، واصرف عنه كل سوء ومكروه، وأعذنا وإياه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتابه فضائل القرآن: باب القارئ يمد صوته بالقرآن ليلا في الخلوة به. قال: حدثنا محمد بن ربيعة عن عمران بن زائدة بن نشيط عن أبيه عن أبي خالد الوالبي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا معناه أنه يرفع حسب رغبته والحاجة، ويخفض حسب رغبته والحاجة، وأنه يمد صوته بالقراءة ولو كان مفرده. وكانت منازل الأشعريين تعرف لقراءتهم القرآن بالليل، ولا بأس بقراءة القرآن في الليل بصوت مرتفع مما لا يشق على نفسه ولو كان في بيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة يا أبا موسى وأنا أستمع قراءتك. دل هذا على أنه كان يقرأ بصوت مرتفع حتى سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يستمع قراءته. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بن مسعود وهو يقرأ سورة النساء يسحلها سحلا، معناه أنه سمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، ثم جعل ابن مسعود سجد وجعل أو جعل ويدعو، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سل تعطاه سل تعطاه سل تعطاه. وهذه كلها تدل على أنه له أن يقرأ في البيت مفرده ويجهر ويرفع صوته ولو كان بمفرده. نعم.
قال: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن عبد الله بن أبي قيس قال: سألت عائشة رحمة الله عليها كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أيسر القراءة أم يجهر؟ فقالت: كل ذلك قد كان يفعله، ربما أسر وربما جهر. قال: قلت: الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة.
وهذا ثابت، الأول ثابت وهذا ثابت، أنه في الأمر سعة جهر وأسر. والإسرار يسمع نفسه، لأنه إذا كان سر الإنسان لا يفهم من السر أنه يطبق شفتيه ويكون يطوي القرآن على مجرد طي على القلب، لا، هذا ما يحسب له قراءة، لابد من تحريك الشفتين فيسمع نفسه. نعم.
قال: وحدثني بعض أهل العلم عن مسعر بن كدام عن أبي العلاء عن يحيى بن جعدة عن أم هانئ بنت أبي طالب رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنا على عريشي. قال أبو عبيد: تعني بالليل.
وهذا ثابت أيضا أنها تسمعه في بيتها.
قال: حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حيان عمن حدثه أن رجلا كان يصلي قريبا من معاذ بن جبل رحمة الله عليه يجهر بالقراءة، ففقده معاذ فقال: ما فعل الذي كان يطرد الشيطان ويوقظ الوسنان؟
فيه مبهم مبهم، لكن السياق معروف أنه أن هذا أن الشيطان يطرد بالقراءة في الليل وفي أي وقت. إن قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. نعم.
قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: بت عند عبد الله ذات ليلة فقالوا: كيف كانت قراءته؟ فقال: كان يسمع أهل الدار. قال: حدثنا يزيد عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم قال: باتت عندنا عمرة ذات ليلة لمريض كان فينا، فقمت من الليل أصلي، فلما أصبحت فسألت قالت: ما منعك أن ترفع صوتك؟ فما كان يوقظنا من الليل إلا قراءة معاذ القارئ وأفلح مولى أبي أيوب. قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث.
هذا هو الذي قبله، الذي قبله أبو معاوية الأعمش، معاوية راوية الأعمش، عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود صحيح إليه أنه كانت قال كان يسمع أهل الدار. وهكذا أيضا يزيد كان يحيى بن سعيد عن أبي بكر عن عمرة، وسند هذا صحيح كله إلى عمرة أن معاذ كان يرفع صوته فينا بالليل، ومنع كانت ما كان يوقظك إلا معاذ إلا قراءة معاذ القارئ وأفلح مولى أبي أيوب، أن الصحابة اشتهر بينهم هذا أنهم كانوا يقرؤون بالليل بصوت مرتفع. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال كان ابن أبي الكنود الأزدي يسمع قراءة خالد بن ثابت الفهمي من الليل إذا صلى على ظهر بيته. قال الليث وكان بين منزليهما ذود في البعد.
الذود القطيع من الإبل، يعني ممر الذود، يعني أن بينهما فوت يسير مقدار شارع. يسمع خالد بن ثابت الفهمي الليل إذا صلى على ظهر بيته. عبد الله بن صالح رواية عن الليث لا بأس بها، كان أبو الكنود. حاصل أن هذا معلوم عنهم، وإذا كان هناك مرضى هناك كذلك أيضا من هو نائم لسبب، كأن تكون امرأة حائض مثلا. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة بجانبه، فإذا أراد أن يوتر أوقظها، أيقظها. وهكذا أيضا يصلي وهي تمد رجلها، وربما إذا أراد أن يسجد لضيق المكان يغمز رجلها فتكف رجلها. كل هذا يدل على أنه تارة يسر إذا كان لسبب من الأسباب، من كل ماذا كل ذلك قد فعله، فيسر لسبب ويجهر إذا لم يكن هناك سبب مرض سبب شيء حتى لا يحصل. أو هناك من يصلي بجانبك من الأهل من الأولاد، كذلك أيضا ممن هو ساكن معك في الدار بجانبك، لا لو رفعت صوتك لا تشوش. فتقدم الباب أن التشويش لا يجوز، لا يجهر بعضكم على بعض من القرآن، كلكم يناجي ربه، فالسر في موضعه والجهر في حيث لا يحصل منه أذى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب القارئ يقرن بين السورتين من القرآن معا. قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن عاصم الأحول عن ابن سيرين عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ 10 سور في ركعة. قال عاصم فذكرت ذلك لأبي العالية، قال قد كنت أفعله حتى حدثني من سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لكل سورة حظها من الركوع والسجود.
مفهوم لكل سورة حظها، لكن لو زاد على ذلك لا مانع. قد قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في ركعة واحدة 3 سور طوال، أطول السور البقرة ثم النساء ثم آل عمران، قرأها في ركعة. وكونها لكل سورة حظها أفضل من انكسار السور أو شيء من ذلك لا بأس. وأما القران بين السور فلا بأس، سواء كان بل عثمان قرن في ركعة واحدة المصحف كله 114 آية قرأها في ركعة واحدة، ثبت عنه ذلك ودون نكير من أحد من السلف رضوان الله عليهم. قال ابن عمر قال وقف عثمان خلفي، أي في خلف المقام، فقرأ القرآن في ركعة، قرأ القرآن في ركعة دون نكير.
قال حدثنا حجاج عن شعبة عن يعلى بن عطاء عن عبد الرحمن بن لبيبة عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال قرأت القرآن في ليلة أو قال في ركعة، فقال ابن عمر أفعلتموها؟ لو شاء الله لأنزله جملة واحدة، وإنما فصله لتعطى كل سورة حظها من الركوع والسجود.
فصله لما بانه في كتابه، قرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وما إعطاء السورة حظها ليس بواجب، إنما هو لا بأس به، طيب أن يقرأ في الركعة أفضل. هم يرون أن قراءة سورة كاملة في الركعة أفضل من أن تقرأ من بعض من يعني آيات من بعض السور وتركع. هذا مدرك المسألة، أنه مثلا لو يقرأ من المعوذات أو من قصار السور أو كذا سورة كاملة جزء عما أفضل من أن يقرأ مثلا من بعض السورة من بعض البقرة أو من بعض آل عمران أو بعض الآيات ويركب، مع أن هذا هو المجزي وهذا مجزي، اقرأوا ما تيسر من القرآن.
قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني قباث بن رزين عن شيخ من المعافر ذكر منه صلاحا وفضلا، حدثه أن رجلا يقال له عباد كان يلزم عبد الله بن عمرو، وكان امرأ صالحا، فكان يقرأ القرآن فيقرن بين السور في الركعة الواحدة، فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو، فأتاه عباد يوما فقال له عبد الله بن عمرو: يا خائن أمانته، ثلاث مرات، فاشتد ذلك على عباد فقال: غفر الله لك، أي أمانة بلغك أني خنتها؟ قال: أخبرت أنك تجمع بين السورتين في الركعة الواحدة. فقال: إني لأفعل ذلك. فقال: كيف بك يوم تأخذك كل سورة بركعتها وسجدتها؟ أما إني لم أقل إلا ما قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
عبد الله بن صالح فيه كلام.
قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار عن أبي وائل قال: جاء رجل إلى عبد الله بن مسعود فقال: إني قرأت البارحة المفصل في ركعة. فقال عبد الله: أنثرا كنثر الدقل، وهذا كهذ الشعر؟ لقد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرن بينهن السورتين في ركعة.
ومعناه أن الدقل هو رديء التمر، يعني اليابس، إذا نثريت ناثر هنا وهنا تفرق. والشعر أيضا يهذ هذا. فابن مسعود ينتقد من يقرأ المفصل كامل. المفصل الصحيح أنه من بداية قاف، من أول سورة قاف وإلى آخر الناس، أما كونه إلى آخر الناس بالإجماع، وأما من أول قاف ففيه خلاف. حافظ طرب في هذه المسألة، فتارة يقول إنه من أول الحجرات تبعا للنووي، وتارة يقول من أول قاف، وهو الصحيح، صحيح أن هذا هو. وجمع الجمهور على أنه من أول قاف. فإذا قرأ الإنسان من قاف إلى الناس في ليلة واحدة هذا يسير عليه إذا بكر مثلا في القيام، لكنه قد إذا تأخر وسرده سردا وما كان قد لا يتدبر. ابن سعود ينتقد من يقرأ المفصل كاملا نحو خمسة أجزاء، قرابة خمسة أجزاء إلا قليل، البارحة المفصل في ركعة فقال إلا يسير، يعني لله أثرا كنثر الدقل، لقد علمت وذكر الحديث. حتى بعضهم يقول: لأن أقرأ كذا وكذا من القرآن مرتلا مع التدبر خير من أقرأ ختمة. نعم.
قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الركعة من الفريضة بالسورتين والثلاث والأربع.
هذا كله ثابت قد سبق ذكره. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب القارئ يقرأ القرآن في سبع ليال أو ثلاث. قال حدثنا حجاج وعمر بن طارق ويحيى بن بكير كلهم عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن قيس بن أبي صعصعة أنه قال للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا رسول الله، في كم أقرأ القرآن؟ فقال: في كل خمس عشرة. فقال: إني أجدني أقوى من ذلك. فقال: ففي كل جمعة.
يعني كل أسبوع تختم في كل جمعة، وهذا سهل، كونه يختم في كل جمعة ما هو شاق عليه إذا كان قد سار يستطيع، يعني يحزبه ويسبعه كل جمعة، يعني يقرأ منه إلى أن يصل، ما هو شاق، خاصة إذا التزم بذلك ويجد أن القرآن متماسكا معه ويجد انشراحا في صدره. وهذه الطريقة لا هي بالشديدة عليه بحيث أنه في ثلاث عشر أجزاء كل يوم، ولا كذلك أيضا بالواسعة بحيث أنه يمر عليه نصف شهر أو شهر ما قد أكمل القرآن حتى يتفلت عليه بعضه. فهي خير الوسائل خير الطرق في محافظة على القرآن في العناية به أن يختم في كل جمعة، إن تيسر له ذلك هذا خير يحافظ عليه. نعم.
قال حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان رجل من أهل الكوفة قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود يقول: كان عبد الله بن مسعود يقرأ القرآن في غير رمضان من الجمعة إلى الجمعة.
نعم، سيقرأ في اليوم مثلا خمسة أجزاء، خمسة في ستة أيام 30 أو خمسة إلا يسير ويكمل، وكل هذا سهل. نعم.
قال حدثنا حجاج عن شعبة عن أيوب قال سمعت أبا قلابة يحدث عن أبي المهلب قال كان أبي بن كعب يختم القرآن في ثمان.
والثمان وليس كلها جمعة، يعني منهم يقول سبع ومنهم يقول ثمان. نعم.
قال حدثنا علي بن عاصم عن خالد عن أبي قلابة قال كان أبي بن كعب يختم القرآن في كل ثمان، وكان تميم الداري يختمه في كل سبع. قال حدثنا هشيم عن الأعمش عن إبراهيم أنه كان يقرأ القرآن في كل سبع. قال حدثنا جليل عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود يختم القرآن في ست، وكان علقمة يختمه في خمس.
كل هذه آثار ثابتة إلى هؤلاء التابعين، إلى هؤلاء أبي قلابة وإبراهيم، ثابتة إليهم، وكلها تدل على تقارب ما هم فيه، هذا في سبع، هذا في خمس، هذا في يعني ما حدودها في الأسبوع.
قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود يختم القرآن في كل ست. قال حدثنا ابن بكير عن ابن لهيعة عن حبان بن واسع عن أبيه عن سعد بن المنذر الأنصاري أنه قال يا رسول الله أأقرأ القرآن في ثلاث؟ فقال نعم إن استطعت. قال فكان يقرأه كذلك حتى توفي.
طيب.
قال حدثنا يوسف بن
لهيعة، فيه ابن لهيعة لكن حدد أنه لا يفقه من قرأ دون الثلاث، أما الثلاث ما فوق مأذون فيها.
قال حدثنا يوسف بن الغرق عن الطيب بن سليمان قال حدثتنا عمرة أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يختم القرآن في أقل من ثلاث.
طيب، هذا الطيب بن سليمان ضعفه.
قال حدثنا يزيد عن همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يفقهه من قرأه في أقل من ثلاث.
معنى السرعة، السرعة قد يسرع فلا يتدبره كما يتدبره الذي يقرأه في بتأني في أكثر من ثلاث. إن لا شك أن الذي يقرأ كل يوم 10 أجزاء يحتاج إلى شيء من الحذر، أي نحذر.
قال حدثنا يزيد عن هشام بن حسان عن حفصة عن أبي العالية عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه كان يكره أن يقرأ القرآن في أقل من ثلاث. قال حدثنا يزيد عن سفيان عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة قال قال عبد الله من قرأ القرآن في أقل من ثلاث فهو راجز.
راجز يعني ما هو قارئ، مثل الرجز مثل الشعر يهذه هذا.
قال حدثنا حجاج عن شعبة عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله مثل ذلك سواء. قال حدثنا حجاج عن شعبة عن محمد بن ذكوان عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث.
في رمضان في غيره جاء أنه كان يقرأ، أما هذا حدد مسعود يقرأ القرآن في ثلاث.
قال حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال كان الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين.
يعني يقرأ النصف. إبراهيم قال كان الأسود يختم، هذا سند صحيح إبراهيم، لكن الأسود يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين، يعني 15 مصحفا في شهر رمضان، هذا كأنه لنفسه بمفرده ما هو مع الناس، وإذا كان قرأ بالناس وكانوا راغبين شأنهم، وإلا هذا كأنه يصلي مفرده، كونه يصلي مفرده لأن يطول ما شاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب القارئ يختم القرآن كله في ليلة أو في ركعة. قال حدثنا حجاج عن ابن جريج قال أخبرني ابن خصيفة عن السائب بن يزيد أن رجلا سأل عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن صلاة طلحة ابن عبيد الله فقال إن شئت أخبرتك عن صلاة عثمان، فقال نعم. قال قلت لأغلبن الليلة على الحجر، يعني المقام، فقمت، فلما قمت إذا أنا برجل مقنع متقنع يزحمني، فنظرت فإذا عثمان بن عفان رحمة الله عليه وبركاته، فتأخرت عنه فصلى، فإذا هو يسجد بسجود القرآن
حتى إذا قلت هذه هوادي الفجر أوتر بركعة لم يصلي غيرها ثم انطلق. قال حدثنا هشيم قال أنبأنا منصور عن ابن سيرين قال قلت قال قالت نائلة بنت الفرافصة الكلبية حيث دخلوا على عثمان رضي الله عنه ليقتلوه فقالت إن تقتلوه أو تدعوه فقد كان يحيي الليل بركعة يجمع فيها القرآن. قال وحدثنا أبو معاوية عن عاصم بن سليمان عن ابن سيرين أن تميما الداري قرأ القرآن في ركعة.
عثمان قال الليلة التي قتل فيها في صبيحتها قرأ القرآن كله وهذا ثابت عنه الليلة التي قتله الخوارج في صبيحتها.
قال حدثنا حجاج عن شعبة عن حماد عن سعيد بن جبير أنه قال قرأت القرآن في ركعة في البيت. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قرأ القرآن في ليلة طاف بالبيت أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ الطول ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بالمئين ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده ثم قرأ بالمثاني ثم طاف أسبوعا ثم أتى المقام فصلى عنده فقرأ بقية القرآن.
سبحان الله. هذا علقمة يجزئ ليلة بين طواف يطوف سبع أشواط ويقول يصلي ركعتين يصلي ركعتين خلف المقام ركعتين الطواف يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يذهب يطوف سبع أشواط أسبوعا أي سبع أشواط ثم يذهب يصلي ركعتين لو جمعها كلها مثلا الأطواف ثم صلى لكل أسبوع لكل أسبوع ركعتين أجزاء لكن هو يريد أن يكمل القرآن في ركعات في ركعات الطواف في ركعتي الطواف كل ركعتين يجعل فيها جزءا منه أو بعض الأجزاء منه قرأه في ليلها وهذا يدل أنه يقرأ حذرا أنه لما يستطيع يقرأ القرآن لا سيما مع الطواف. ثم الطواف ما هو مثل هذا الزحام الآن. الطواف في بعض الأوقات كان قديما في خاصة في أيام شوال تلك التي ما فيها زحام يعني السبع الأشواط في ثمان دقائق كذلك يعني ماذا في عشر دقائق إذا طالت حدودها كلها حول الكعبة فقط ما حولك حد يعني عشر نفر عشرين نفر يطوفون كذلك ما حولك حد. الآن يحتاج إلى وقت حتى ينتهي من الشوط الواحد مع الزحام. نعم.
قال حدثنا سعيد بن عفير عن بكر بن مضر أن سليم بن عتر التجيبي كان يختم القرآن في الليلة ثلاث مرات ويجامع ثلاث مرات. قال فلما مات قالت امرأته رحمك الله إنك لترضي ربك وترضي أهلك. قالوا وكيف ذاك؟ قالت كان يقوم من الليل فيختم القرآن ثم يلم بأهله ثم يغتسل ويعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل ثم يعود فيقرأ حتى يختم ثم يلم بأهله ثم يغتسل فيخرج لصلاة الصبح. قال أبو عبيد والذي عليه أمر الناس أن الجمع بين السور في الركعة حسن واسع غير مكروه وهذا الذي فعله عثمان وتميم الداري وغيرهما هو من وراء كل جمع. ومما يقوي ذلك حديث عبد الله الذي ذكرنا قوله قد علمت النظائر التي كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرن بينهن إلا أن الذي أختار من ذلك ألا تقرأ القرآن في أقل من ثلاث للأحاديث التي ذكرناها عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه من الكراهة لذلك.
هذا الرجل عيد بن عفير بكر منظر أن سليم بن عتر التجيبي وكان صالحا يذكر أنه من العباد وكان تابعيا جليلا ثقة قاضي بمصر أيام معاوية وكان يقص وهو قائم ولاه معاوية القضاء عام الجماعة. طيب الشاهد أنه السند إليه صحيح جاله ثقات والقصة مستغربة أنه يختم ثلاث مرات في الليلة الواحدة مع أنه يعاشر امرأته ثلاث مرات بين كل ما يعني يأتي أهله ثم يذهب يختم المصحف يغتسل وختم، ثم يأتي أهله ثم يذهب يغتسل ويختم، ثم كذلك يأتي أهله ثم يذهب يغتسل ويبدأ من الفاتحة إلى الخاتمة كلها، ما يتسع الليل هذا ولا لا؟ الظاهر أنه ما يتسع إلى ثلاث ختمات لا سيما مع معاشرة أهله ثلاث مرات. نعم، ففي هذا نظر، قصة مستغربة، السنة الصحيح والقصة مستغربة. نعم، والثانية تقول ست
للفجر
شيخ تستغرق، لو استطاع أن يكمل المصحف أو حتى المصحف وبعض الثاني أو كذلك، ففي هذا استغراب والله أعلم. نعم، الباب يسير، اقرأه وسرده.
قال رحمه الله تعالى: باب القارئ يحافظ على جزئه وورده من القرآن بالليل والنهار في صلاة أو غير صلاة. قال: حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي قال: حدثني عثمان بن عبد الله بن أوس الثقفي عن جده أنه كان في الوفد الذين وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بني مالك، فأنزلهم في قبة له في المسجد أو قال بين المسجد وبين أهله، قال: فكان يأتينا فيحدثنا بعد العشاء وهو قائم حتى يراوح بين قدميه من طول القيام، وكان أكثر ما يحدثنا شكايته قريشا وما كان يلقى منهم. ثم قال: كنا مستضعفين بمكة، فلما قدمنا المدينة استنصفنا من القوم وكانت سجال، الحرب بيننا علينا ولنا، قال: فاحتبس عنا ليلة، فقلنا: يا رسول الله، لبثت عنا الليلة أكثر مما كنت تلبث، فقال: نعم، طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه.
هذه المحافظة معناه القارئ يحافظ على حزبه، أي لا يتركه حتى لو قضاه، لو فاته مثلا وما أكمله يجعل ينظر وقتا فيه متسع فيقضي هذا الحزب حتى يستمر على حزبه، مثلا يقرأ أربع أجزاء يحافظ على أربع أجزاء، يقرأ جزئين يحافظ على جزئين كل يوم ولا يتركها إلا إذا نابه مرض أو استطاع بعد ذلك المرض أن يقضيه فعل، وإلا فإن المحافظة هذا هو الذي يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ما زال عبدي يتقرب إليه بنوح، ما زال أي دائما مستمرا محافظا على أذكاره، محافظا على ورده، محافظا على صلاته، محافظا على أعماله، هذا من أسباب قوة الإيمان في قلب الإنسان. نعم،
قال: فكرهت أن أخرج من المسجد حتى أقضيه. قال: حدثني أبو نعيم عن عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عثمان بن عبد الله بن أوس عن جده عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل ذلك، وزاد في حديثه قال: فقلنا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه قد حدثنا أنه قد طرأ عليه حزبه من القرآن، فكيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث سور وخمس سور وسبع سور وتسع سور وإحدى عشرة سورة وثلاث عشرة سورة، وحزب المفصل ما بين قاف فأسفل.
يعني هذا التسبيع ما عدا الفاتحة، ثلاث سور ما عدا الفاتحة، البقرة وآل عمران والنساء، هذا حزب، هذا من إلى النساء حزب، ثم المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة حزب، خمس سور، ثم سبع سور تبدأ من يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، نهاية النحل سبع سور، ثم تسع سور من الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان إلى آخر الفرقان، هذا حزب، ثم 11 سورة الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، هذا حزب، ثم سيأتي حزب الصافات إلى أن ينتهي إلى قاف، إلى أن ينتهي مثلا إلى يعني ماذا إلى الحجرات أو إلى قاف، ثم من قاف حزب إلى الناس.
قال: حدثنا يحيى بن بكير عن مالك بن أنس عن داود بن الحصين عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الرحمن بن عبد القاري أن عمر قال: من فاته حزبه من الليل فقرأه حتى تزول الشمس إلى صلاة الظهر فكأنه لم يفته أو كأنه أدركه.
إذا فاته قرأه ما بين يعني في وقت ما بعد زوال حتى تزول الشمس، ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر بعد طلوع الشمس إلى قبل الزوال، كان هكذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته حزبه من الليل لمرض أو غيره.
قال حدثنا محمد بن كثير عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن عبد القادي قال استأذنت على عمر بالهاجرة فحبسني طويلا ثم أذن لي وقال إني كنت في قضاء وردي. قال حدثني قبيصة عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة قال دخلت على عبد الله بن عمرو وهو يقرأ في المصحف فقلت له فقال هذا جزئي الذي أقرأ به الليلة. قال حدثنا هشيم قال أخبرنا مغيرة عن أم موسى أن الحسن بن علي كان يقرأ ورده من أول الليل وأن حسينا كان يقرأه من آخر الليل. قال حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب قال حدثني أبو الخير قال سمعت عقبة بن عامر يقول ما تركت حزب سورة من القرآن من ليلتها منذ قرأت القرآن.
قد يحتاج مرض يقرأه يعني يحتاج يقضيه في ليلة أخرى أو في النهار أو شغل، يعني ما تركته عمدا، أما من حيث العذر قد يحصل.
قال حدثنا أبو معاوية ومحمد بن فضيل كلاهما عن الأعمش عن سلمة بن كهيل عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أنهما كانا يقرآن أجزاءهما بعدما يخرجان من الخلاء قبل أن يتوضأ. قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إني لأقرأ جزئي أو قالت سبعي وأنا جالسة على فراشي أو على سريري. قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة مثل ذلك،
يعني أنها تحافظ على حزبها على الذي تقرأه وهي على سريرها أو على سجادتها إذا كان بعد الفجر أو قبل أن تنصرف لعملها. يا ليت النساء يحافظن على هذه الأوراد، تكون الحافظة أو الطالبة من طالبات العلم تجلس على سجادتها أو على سريرها وتسمع إما مع زوجها أو ولدها أو حتى تقرأ على نفسها المصحف، تحافظ على أورادها أو على هذا حياة البيوت حياة القلوب. هكذا كانوا عبادا يحافظون على عبادتهم وعلى قراءتهم وعلى أذكارهم وعلى أوقاتهم. والله اسألوا الحفاظ اسألوا القراء مثل هذه الآثار، أن الذي يترك حزبه الذي هو مواظب عليه شعور ضيق صدر، مواظب على حزب باستمرار كل يوم ثم يتركه ثم يهمله ثم كذا عمدا، أنه ما يرتاح إلا أن يقرأ ذلك الحزب، ما يرتاح، يعني يكون راحته في قراءته يشعر بقلق وضيق نفس حتى يكمل حزبه. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن أبي أمية عن أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن أبي بردة أن معاذا قال لأبي موسى رضي الله عنهما كيف تقرأ القرآن؟ فقال أتفوقه تفوق اللقوح، فكيف تقرأ أنت؟ قال أنام أول الليل فأقوم وقد قضيت كراي، فأقرأ ما كتب لي فأحتسب نومي كما أحتسب قومي، أو قال أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي.
يعني منهم من يسرد حزبه في مجلس واحد، ومنهم من يقرأ حزبه مترسلا، يعني يقرأ منه ثم يقرأ منه ثم يقرأ منه حتى يكمله، يعني في أوقات يجد فيها فراغ معدها قد جهزها، وقت كذا يقرأ وقت كذا يقرأ وقت كذا حتى يكمله، ما هو عبارة عن أنه يجعله لوقت فراغه فقط، ما وقت الفراغ قد يذهب، تجعله لوقت الفراغ ما يحصل له، ولكن يحدد له وقتا في وقت يصلي ركعتين ويقرأ منه ثم صلى الضحى وقرأ منه ثم صلى كذا على هذه العادة حتى يكمله.
قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم قال كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شيء فنشط قرأه بالنهار أو قرأه من ليلة أخرى، قال وربما زاد أحدهم.
المقصود من هذه الأبواب المحافظة على القرآن وعلى قراءته والمحافظة على الأعمال الصالحة وضبط الوقت في ذكر الله عز وجل، هكذا ساروا عليه أولئك الذين هدى الله بهداهم اقتده. إلى هنا بارك الله فيكم.